بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 25 من دروس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح شيخنا أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الباب رقم 22، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وسنكمل بقية الحديث عن الحديثين، حديث أبي سعيد وحديث ثوبان، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أن المصنف الإمام محمد عبد الوهاب لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك، ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة، وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكم من قائل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو وينقض قوله عمله من الشرك بالله عز وجل، ومن إحداث شيء في دين الله عز وجل ببدعة مكفرة والعياذ بالله. الأوثان كما تقدم جمع وثن، وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة من القبور والمشاهد وغيرها. فالوثن يقصد به عبادة غير الله عز وجل من شجر أو حجر أو ميت أو غيرهم. قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى، ألم تنظر يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا، أوتوا ويعطوا وهم اليهود والنصارى نصيبا من الكتاب، أي من التوراة والإنجيل. أعطاهم الله عز وجل علم ما في التوراة وعلم ما في الإنجيل، ولكنهم لم يعملوا بكتاب الله التوراة ولم يعملوا بكتاب الله الإنجيل، وذلك في وقوعهم في الشرك بالله عز وجل وتصديقهم يؤمنون بالجبت، أي يصدقون بعبادة غير الله ويصدقون بالسحر والكهانة ويقعون فيها. وهذا يناقض الإيمان بالتوراة والإيمان بالإنجيل التي نهت عن الشرك بالله عز وجل وتصديق الكهنة والمشعوذين وعبادة الأصنام. يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كما قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كثيرون، ورؤوسهم خمسة ومنهم الشيطان. فالمقصود هنا الطاغوت هو الشيطان، فهو رأس الطواغيت جميعا. والذي أمر الله عز وجل بعدم اتباع خطواته التي تدعو إلى الشرك والكفر والبدع وكبائر الذنوب والتقصير في أوامر الله عز وجل، فهو رأس الطواغيت. والمقصود في هذه الآية أنه إذا حصل عند اليهود وعند النصارى شرك عبادة لغير الله عز وجل، فلا يستبعد أن يقع الشرك في هذه الأمة المحمدية. وقول الله تعالى: قل أي محمد هل أنبئكم، أي أخبركم بشر بشر من ذلك، أي بشر من قولكم وتنقصكم للنبي صلى الله عليه وسلم وقولكم فيه لم نرى شرا من محمد، أو غيرها من العبادات، غيرها من العبارات. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي جزاء عند الله عز وجل، من لعنه الله وغضب عليه. فكما وقعت هذه الأمة في الشرك بالله عز وجل وتنقص الأنبياء وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم ممن في الأمم السابقة قد وقع فيما وقعوا فيه هذه الأمة من سبهم وتنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو عبادتهم لغير الله، وهم اليهود والنصارى، كما قال تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة أي جزاء عند الله عز وجل، من لعنه الله، واللعن هو الطرد لعباد رحمة الله، وغضب عليه. فكان اليهود والنصارى ملعونين ومغضوب عليهم، كما قال تعالى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. وجعل أيضا من أنواع العقوبة عندما عبدوا غير الله وعصوا أنبياءهم ولم يتبعوا نبي الله موسى ولا عيسى، ولم يوحدوا الله حق توحيده، فعاقبهم الله عز وجل على هذا وغيره بأن جعل منهم القردة والخنازير. وينطبق هذا على أصحاب السبت الذين نهاهم الله عز وجل عن الصيد السمك فيه، فوقعوا في معصية الله عز وجل حيث وضعوا الشباك يوم السبت وصادوا يوم الأحد، فعاقبهم الله عز وجل بأن مسخهم قردة وخنازير. فأصحاب السبت من اليهود، فالشباب مسخوا قردة، والشيوخ أي كبار السن مسخوا خنازير كما قال أهل العلم. كذلك من أشر الناس عقوبة عند الله عز وجل من عبد الطاغوت، أي عبد غير الله عز وجل، ورأس الطواغيت هو الشيطان، فأطاعه في الشرك بالله عز وجل. ففي هذه الآية أن من عبد غير الله عز وجل من أهل الكتاب، فكما وقع في الأمم السابقة الشرك والكفر، فكذلك يقع في هذه الأمة. وقال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، وهم أصحاب النفوذ السلطة في ذلك الوقت، وغلبوا على أمر أي أصحاب الكف الذين أماتهم الله عز وجل، أنامهم الله عز وجل 310 سنوات وتسع سنوات، ثم أحياهم ثم أماتهم بعد ذلك، فكانت السلطة الحاكمة في ذلك الوقت كافرة، فعبدوا أصحاب الكهف حيث بنوا على قبورهم وجثثهم معابد ومساجد تعبد من دون الله عز وجل. قال الذين غلبوا، قال الذين غلبوا على أمرهم، يا إخوة في صوت، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنضعن على جثثهم مكانا يعبد من دون الله، يأتيه إليه الناس فيتبركون بها أصحاب الكهف. والشاهد من هذه الآية الكريمة أنه إذا وقع الشرك في من قبلنا من الأمم، فإنه سيقع أيضا في هذه الأمة المحمدية، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وختاما، يجب علينا الحذر، كل الحذر من الشرك صغيره وكبيره، كما قال تعالى عن أبينا إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فيجب علينا الحذر، كل الحذر من الشرك الذي هو ضد التوحيد. وتركنا شرح شيخنا النجمي رحمه الله، فسأكمل ما قاله شيخنا رحمه الله. وقول الله تعالى، يقول شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فقد نزلت في اليهود وقد ذهب إلى اليهود قوم من المشركين، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وهؤلاء من اليهود إلى أهل مكة، فقالوا لهم: طيب مكتوب من البداية، يقول شيخنا النجم رحمه الله في شرحه لهذه الآيات عند قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فقد نزلت في اليهود، قد ذهب إلى اليهود قوم من المشركين، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وهم من اليهود إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب، أي الذين أنزل الله على أنبيائكم كتاب وهي التوراة والإنجيل، وهم موسى وعيسى، وأنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا، يقولون كفار قريش لليهود: أخبرونا عنا، أي عن حالنا وعن حال محمد، أي في كتبكم السابقة. فقالوا: ما أنتم وما هم محمد؟ فقالوا: يعني ما هي صفاتكم؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام، أي الأقارب، وهذه من صفات أهل الجاهلية أنهم يصلون أقاربهم وأرحامهم، وهي من الأعمال الصالحة التي جاء الإسلام وأقرها. نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، أي المرتفعة السنام، ولكنهم يذبحونها لغير الله، أو قد يكون بعضهم يكون جوادا كريما للمحتاجين، بمعنى كناية عن الكرم، ونسقي الماء على اللبن، بمعنى يشربون الحجيج وزوار مكة ونحو ذلك، يعني المسافرين، ونفك العناة، أي أصحاب المعاناة والحاجة، فنقف معهم ونسقي الحجيج الحجاج. ومحمد صنبور، صنبور هو الأبتر الذي لا عقب له. قد أنزل الله عز وجل فيهم قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهم كفار قريش، يقولون كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد، يقولون: قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجي من غفار، فنحن خير، يقولون كفار قريش لليهود: نحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم، يقول اليهود للكفار قريش: أنتم خير وأهدى سبيلا، أفضل طريقا. فأنزل الله عز وجل عتابا لليهود النصارى على قولهم هذا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت وهو السحر وغيره من عبادة غير الله، والطاغوت الشيطان،
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا أي كفار قريش هؤلاء أهدى أي أفضل طريق من الذين آمنوا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا أي طريقا. يقول وإذا تأملنا في حال الحزبيين عن الإخوان المسلمين والقطبيين والسروريين والقاعدة وداعش ونحوها من الجماعات فنحن نجدهم شابهوا اليهود حين عقدوا مع الروافض الشيعة الروافض اتفاقا وقالوا نحن مسلمون وهم مسلمون أي نحن أهل السنة مسلمين وكذلك الروافض مسلمين وهم مع ذلك يبغضون الشيعة الروافض وهم يبغضون الموحدين يكرهونهم ولا يطيقونهم أبدا فقد تعاطفوا الحزبيين وتصالحوا مع جميع فئات الضلال أي من اليهود والنصارى وغيرهم وقبلوا وقبلهم أعظم في حزبهم لأن عندهم سياسة التجميع بغض النظر عن فساد المعتقد. أما الموحدون أي أصحاب السنة فإنهم لا يطيقونهم أبدا لأنهم يخالفونهم في عقائدهم الفاسدة. أليس يقول شيخنا النجم رحمه الله يقول أليس في هذا دليل على أنهم فئة ضلال؟ بلى يقول بلى والله إنهم لكذلك. وقد أخبر الله عن كل رسول بعث أنه يدعو إلى التوحيد. أما الإخوان المسلمون فإنهم يدعون إلى خلافة وهي عادة السلطة الضائعة. أما الإخوان المسلمون فإنهم يدعون إلى خلافة يدعون إلى ملك ورئاسة والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد يعني بدأ في دعوته ما دعا إلى تولي السلطة وإنما دعا إلى أن يوحد الناس ربهم ويعبدوه دون سواه. وهم بدأوا بالدعوة إلى خلافة السعي إلى إعادة الخلافة الضائعة والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة وهم يعتنون بفضائل الأعمال والمقدم هو صحة المعتقد على الأخلاق والسلوك والحرص على نوافل العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة وهم يعتنون بفضائل الأعمال ليغروا بها الناس ويتساهلون في العقائد التي هي الأصل في الدين. يقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية رد على اليهود الذين فضلوا المشركين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الذين آمنوا مقصود بهم الصحابة. وسياق هذه الآية في ضمن الآيات التي رد الله بها على اليهود في زعمهم أن المشركين أهدى من المؤمنين الموحدين. قال الله عز وجل لهم رادا عليهم مبينا ما هم عليه من الكفر وما لهم عند الله من العقوبة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وهم أنتم الذين لعنكم الله أي اليهود النصارى وجعل منكم القردة والخنازير مقصود بهم اليهود وهم أنتم الذين لعنكم الله وجعل منكم القردة والخنازير وقال منكم من عبد الطاغوت فهذه حقيقتكم يا أيها اليهود الضالون البعيدون عن مواطن رضا الله عز وجل. والتعبير بالمثوبة هنا المقصود بها الجزاء والجزاء من جنس العمل. ولما كانت أعمالهم أعمال كفر وفسق وموجبات لغضب الله عز وجل لذلك فإن الله قد عاقبهم في الدنيا باللعن والغضب ومسخ بعضهم قردة وخنازير بسبب ما هم عليه من الكفر والخبث والبغض لعباد الله الموحدين. أما في الآخرة عاقبة اليهود فعاقبتهم عاقبة كل كافر عبد الطاغوت في الدنيا بدلا من عبادة الله عز وجل. فكيف تذمون المؤمنين وأنتم شر خليقة الله فلكم الجزاء السيء عند الله تعالى بسبب ما قدمتم من الأعمال القبيحة، والله أعلم. وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لأتخذن عليهم مسجدا، المقصود الذين غلبوا هم أصحاب الكلمة والنفوذ. وهل هم المؤمنون أم الكافرون؟ الظاهر أنهم الكافرون، لأن اتخاذ المساجد على القبور من طبيعة الكافرين وطريقتهم في كل زمان ومكان. الذين صمموا على اتخاذ المسجد عليهم، والأقرب أنهم الكافرون، لأن الإسلام ذم الذين يتخذون القبور مساجد. الله تعالى أعلم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. هذا هو الدرس 25 من دروس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح شيخنا أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الباب رقم 22: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وسنكمل بقية الحديث عن الحديثين، حديث أبي سعيد وحديث ثوبان، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أن المصنف الإمام محمد عبد الوهاب لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك، ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة، وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكم من قائل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو وينقض قوله عمله من الشرك بالله عز وجل، ومن إحداث شيء في دين الله عز وجل ببدعة مكفرة والعياذ بالله. الأوثان كما تقدم جمع وثن، وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة من القبور والمشاهد وغيرها. فالوثن يقصد به عبادة غير الله عز وجل من شجر أو حجر أو ميت أو غيرهم. قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تنظر يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا، أوتوا ويعطوا وهم اليهود والنصارى نصيبا من الكتاب، أي من التوراة والإنجيل، أعطاهم الله عز وجل علم ما في التوراة وعلم ما في الإنجيل، ولكنهم لم يعملوا بكتاب الله التوراة ولم يعملوا بكتاب الله الإنجيل، وذلك في وقوعهم في الشرك بالله عز وجل وتصديقهم يؤمنون بالجبت، أي يصدقون بعبادة غير الله ويصدقون بالسحر والكهانة ويقعون فيها. وهذا يناقض الإيمان بالتوراة والإيمان بالإنجيل التي نهت عن الشرك بالله عز وجل وتصديق الكهنة والمشعوذين وعبادة الأصنام. يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كما قال الإمام أحمد عبد الوهاب رحمه الله كثيرون، ورؤوسهم خمسة ومنهم الشيطان. فالمقصود هنا الطاغوت هو الشيطان، فهو رأس الطواغيت جميعا.
والذي أمر الله عز وجل بعدم اتباع خطواته التي تدعو إلى الشرك والكفر والبدع وكبائر الذنوب والتقصير في أوامر الله عز وجل، وهو رأس الطواغيت. والمقصود في هذه الآية أنه إذا حصل عند اليهود وعند النصارى شرك عبادة لغير الله عز وجل، فلا يستبعد أن يقع الشرك في هذه الأمة المحمدية. وقول الله تعالى: قل يا محمد هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك، أي بشر من قولكم وتنقصكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقولكم فيه لم نرى شرا من محمد، أو غيرها من العبادات غيرها من العبارات. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة أي جزاء عند الله عز وجل من لعنه الله وغضب عليه. فكما وقعت هذه الأمة في الشرك بالله عز وجل وتنقص الأنبياء وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم ممن في الأمم السابقة قد وقع فيما وقعوا فيه هذه الأمة من سبهم وتنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو عبادتهم لغير الله، وهم اليهود والنصارى، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة أي جزاء عند الله عز وجل من لعنه الله، واللعن هو الطرد لعباد رحمة الله، وغضب عليه. فكان اليهود والنصارى ملعونين ومغضوب عليهم، كما قال تعالى في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. وجعل أيضا من أنواع العقوبة عندما عبدوا غير الله وعصوا أنبياءهم ولم يتبعوا نبي الله موسى ولا عيسى، ولم يوحدوا الله حق توحيده، فعاقبهم الله عز وجل على هذا وغيره بأن جعل منهم القردة والخنازير. وينطبق هذا على أصحاب السبت الذين نهاهم الله عز وجل عن الصيد السمك فيه، فوقعوا في معصية الله عز وجل حيث وضعوا الشباك يوم السبت وصادوا يوم الأحد، فعاقبهم الله عز وجل بأن مسخهم قردة وخنازير. فأصحاب السبت من اليهود، فالشباب مسخوا قردة، والشيوخ أي كبار السن مسخوا خنازير كما قال أهل العلم. كذلك من أشر الناس عقوبة عند الله عز وجل من عبد الطاغوت أي عبد غير الله عز وجل، ورأس الطواغيت هو الشيطان، فأطاعه في الشرك بالله عز وجل. ففي هذه الآية أن من عبد غير الله عز وجل من أهل الكتاب، فكما وقع في الأمم السابقة الشرك والكفر، وكذلك يقع في هذه الأمة. وقال وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، وهم أصحاب النفوذ السلطة في ذلك الوقت، وغلبوا على أمر أي أصحاب الكف الذين أماتهم الله عز وجل، أنامهم الله عز وجل 310 سنوات و9 سنوات، ثم أحياهم ثم أماتهم بعد ذلك، فكانت السلطة الحاكمة في ذلك الوقت كافرة، فعبدوا أصحاب الكهف حيث بنوا على قبورهم وجثثهم معابد ومساجد تعبد من دون الله عز وجل. قال الذين غلبوا قال الذين غلبوا على أمره. يا إخوة في صوت. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنضعن على جثثهم مكانا يعبد من دون الله، يأتيه إليه الناس فيتبركون بها أصحاب الكهف. والشاهد من هذه الآية الكريمة أنه إذا وقع الشرك في من قبلنا من الأمم فإنه سيقع أيضا في هذه الأمة المحمدية، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وختاما يجب علينا الحذر، كل الحذر من الشرك صغيره وكبيره، كما قال تعالى عن أبينا إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فيجب علينا الحذر، كل الحذر من الشرك الذي هو ضد التوحيد. وتركنا شرح شيخنا النجمي رحمه الله، فسأكمل ما قاله شيخنا رحمه الله. وقول الله تعالى، يقول شيخنا أحمد يحيى النجمي رحمه الله، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فقد نزلت في اليهود وقد ذهب إلى اليهود قوم من المشركين، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حوي بن أخطب وكعب بن الأشرف وهؤلاء من اليهود إلى أهل مكة، فقالوا لهم طيب مكتوب من البداية، يقول شيخنا النجمي رحمه الله في شرحه لهذه الآيات عند قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فقد نزلت في اليهود، قد ذهب إلى اليهود قوم من المشركين، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وهم من اليهود إلى أهل مكة، وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب، أي الذين أنزل الله على أنبيائكم كتاب وهي التوراة والإنجيل وهم موسى وعيسى، وأنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا، يقولون كفار قريش لليهود، أخبرونا عنا، أي عن حالنا وعن حال محمد، أي في كتبكم السابقة. فقالوا ما أنتم وما أم محمد، فقالوا يعني ما هي صفاتكم، فقالوا نحن نصل الأرحام، أي الأقارب، وهذه من صفات أهل الجاهلية أنهم يصلون أقاربهم وأرحامهم، وهي من الأعمال الصالحة التي جاء الإسلام وأقرها، نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، أي المرتفعة السنام، ولكنهم يذبحونها لغير الله، أو قد يكون بعضهم يكون جوادا كريما للمحتاجين، بمعنى كناية عن الكرم، ونسقي الماء على اللبن، بمعنى يشربون الحجيج وزوار مكة ونحو ذلك، يعني المسافرين، ونفك العناة، أي أصحاب المعاناة والحاجة، فنقف معهم ونسقي الحجيج الحجاج. ومحمد صنبور، صنبور هو الأبتر الذي لا عقب له، قد أنزل الله عز وجل فيهم قوله تعالى، في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هم كفار قريش. يقولون كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد، يقولون قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجي من غفار، فنحن خير، يقولون كفار قريش لليهود نحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم، يقول اليهود للكفار قريش أنتم خير وأهدى سبيلا أفضل طريقا. فأنزل الله عز وجل عتابا لليهود النصارى على قولهم هذا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت وهو السحر وغيره من عبادة غير الله والطاغوت الشيطان، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا، أي كفار قريش، هؤلاء أهدى أي أفضل طريق من الذين آمنوا أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا أي طريقا. يقول: وإذا تأملنا في حال الحزبيين عن الإخوان المسلمين والقطبيين والسروريين والقاعدة وداعش ونحوها من الجماعات، فنحن نجدهم شابهوا اليهود حين عقدوا مع الروافض الشيعة الروافض اتفاقا وقالوا نحن مسلمون وهم مسلمون، أي نحن أهل السنة مسلمين، وكذلك الروافض مسلمين، وهم مع ذلك يبغضون الشيعة الروافض وهم يبغضون الموحدين يكرهونهم ولا يطيقونهم أبدا، فقد تعاطفوا الحزبيين وتصالحوا مع جميع فئات الضلال أي من اليهود والنصارى وغيرهم، وقبلهم أعظم في حزبهم لأن عندهم سياسة التجميع بغض النظر عن فساد المعتقد. أما الموحدون أي أصحاب السنة فإنهم لا يطيقونهم أبدا لأنهم يخالفونهم في عقائدهم الفاسدة. أليس، يقول شيخ النجم رحمه الله، يقول: أليس في هذا دليل على أنهم فئة ضلال؟ بلى، يقول: بلى والله إنهم لكذلك. وقد أخبر الله عن كل رسول بعث أنه يدعو إلى التوحيد، أما الإخوان المسلمون فإنهم يدعون إلى خلافة وإعادة السلطة الضائعة، أما الإخوان المسلمون فإنهم يدعون إلى خلافة، يدعون إلى ملك ورئاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد، يعني بدأ في دعوته ما دعا إلى تولي السلطة، وإنما دعا إلى أن يوحد الناس ربهم ويعبدوه دون سواه، وهم بدأوا بالدعوة إلى خلافة، السعي إلى إعادة الخلافة الضائعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة وهم يعتنون بفضائل الأعمال، والمقدم هو صحة المعتقد على الأخلاق والسلوك والحرص على نوافل العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة وهم يعتنون بفضائل الأعمال ليغروا بها الناس ويتساهلون في العقائد التي هي الأصل في الدين. قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية رد على اليهود الذين فضلوا المشركين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الذين آمنوا مقصود بهم الصحابة. وسياق هذه الآية في ضمن الآيات التي رد الله بها على اليهود في زعمهم أن المشركين أهدى من المؤمنين الموحدين، قال الله عز وجل لهم رادا عليهم مبينا ما هم عليه من الكفر وما لهم عند الله من العقوبة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهم أنتم الذين لعنكم الله، أي اليهود النصارى، وجعل منكم القردة والخنازير، مقصود بهم اليهود. وهم أنتم الذين لعنكم الله وجعل منكم القردة والخنازير وقال منكم من عبد الطاغوت، فهذه حقيقتكم يا أيها اليهود الضالون البعيدون عن مواطن رضا الله عز وجل. والتعبير بالمثوبة هنا المقصود بها الجزاء، والجزاء من جنس العمل، ولما كانت أعمالهم أعمال كفر وفسق وموجبات لغضب الله عز وجل. لذلك فإن الله قد عاقبهم في الدنيا باللعن والغضب ومسخ بعضهم قلادة وخنازير بسبب ما هم عليه من الكفر والخبث والبغض لعباد الله الموحدين. أما في الآخرة عاقبة اليهود فعاقبتهم عاقبة كل كافر عبد الطاغوت في الدنيا بدلا من عبادة الله عز وجل. فكيف تذمون المؤمنين وأنتم شر خليقة الله؟ فلكم الجزاء السيء عند الله تعالى بسبب ما قدمتم من الأعمال القبيحة، والله أعلم. وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، المقصود الذين غلبوا هم أصحاب الكلمة والنفوذ. وهل هم المؤمنون أم الكافرون؟ الظاهر أنهم الكافرون، لأن اتخاذ المساجد على القبور من طبيعة الكافرين وطريقتهم في كل زمان ومكان. الذين صمموا على اتخاذ المسجد عليهم والأقرب أنهم الكافرون، لأن الإسلام ذم الذين يتخذون القبور مساجد. الله تعالى أعلم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.